الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الدار. هذه المسألة مشتملة على الفروع الثلاثة، والفرع الثالث الذي نريد أن نتحدث حوله في هذه الجلسة عبارة عن من اشترى شيئا لمؤونة السنتين، لمؤونة السنتين ثم زاد بعد تمام الحول مع بقاء العين، لكن العين خرجت عن حاجة هذا الإنسان. عبارة هذا الفرق عبارة عن خروج العين عن حاجة الإنسان وعن مؤونة السنة. السيد الإمام كما قلنا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قال بالاحتياط لوجوده في تعلق الخمس بالعين، اشترى عينا لمؤونة السنتين وزاد بعد تمام السنة بعد تمام الحول بقية العين، لأن هذه الموارد أحيانا من شأنها عدم تلف العين بالتصرف كما تحدثنا في الجلسة السابقة وقبل السنة، ولكن خرجت العين عن حاجة الإنسان بعد تمام السنة وفي السنوات الماضية، وحتى يمكن نقول أن في أثناء السنة أصبح هذا الشخص غير محتاج الى هذا العين. السيد الامام قال بالاحتياط الوجوبي في تعلم الخمس، واما الدليل على ذلك، الدليل على ذلك يمكن القول بان المعيار والاساس في مقام الاستدلال كيفية الاستدلال من دليل الخمس بعد المؤونة، دليل استثناء المؤونة أن تعلق الخمس عن وجوب الخمس. الدليل يقول الخمس بعد المؤونة. الفقيه إذا يتأمل في هذا الدليل ممكن أن يستغل الاستدلالين. البعض يقول ظهور هذا الدليل فقط ظهور هذا الدليل وصدق المؤونة فقط في مرحلة الخلود لا في مرحلة البقاء، والبعض الآخر يمكن أن يستظهر ويقول ظهور هذا الدليل ظهور صدق العنوان في الخلود واللقاء. المؤونة هذا العنوان لا بد من صدقه على الموقف، حتى يستطيع الإنسان أن يقول باستثناءه أن تعلق العنوان. إذا لم يصدق هذا العنوان طبعا خارج عن دائرة الله ويدخل في إطلاق أدلة وجوب الخمس. وأما إذا صدق العنوان يمكن أن نكتفي بالصدق العنوان في مرحلة الخلود أو لا بد من القول بالصدق العنوان حتى في مرحلة البقاء. إذا قلنا لو قال للفقيه بأن الدليل ظاهر بالاتفاق في صدق العنوان في مرحلة الحضور بعد خروج العين عن حاجة الإنسان، إذا يقول هذا العين تبقى في المؤونة وتستثنى لكم تعالى فيجب لكم حتى بعد خروج العين عن حاجة الإنسان. لماذا؟ لأنه قال بأن المدى صدق العنوان في مرحلة الحضور فقط، لا يحتاج إلى وجود هذا العنوان في مرحلة الحضور. وأما قال لا، لا بد من الالتفات في اتفاق هذا الدليل، والإسلام المطلق ينصرف إلى أكمل أفراده، وأكمل الأفراد هو صدق العنوان حدوثا ودقاء في مرحلة الحضور ومرحلة الدقاء. إذا قال لذلك بعد خروج العين عن حاجة الإنسان، لا يمكن القول بأن وجوده وبقائه تحت عنوان المؤونة. خرجت العين عن عنوان المؤونة، لم يصدق عليه أنه غير صادق عن هذا العنوان بقاء، فقد صدق حدوثا في مرحلة الحدوث. لذلك يقول إذا خرج عن هذا العنوان وعن صدق هذا العنوان، لا بد من القول به وجوب الخمس.
لذلك يمكن في مقام الاستدلال بأن الاستدلال
بأن الدليل تابع لاستدلال من دليل الخمس بعد
المؤونة بكيفية الاستدلال. والفقهاء
استدلوا يمكن بأن نقول قد استدل للاستدلالين للقول بوجوب الخمس وعدم الوجوب
عدم وجوب الخمس في المناقب.
ولكن نحن نقول التفتوا ايها العلماء، ولكن نحن
في مقام الاستدلال
بالنسبه الى هذين الاستدلالين
نقول
الاستدلال الدقيق، الاستدلال الدقيق ليس سهلا بهذه الكيفيه، بل الاستدلال التأثير يحتاج إلى تأمل أكثر. إلى التأمل في ظهور الدليل وإلى إلزامات الدليل وإلى بعض المفاهيم حول هذا الدليل. أولا لا بد من الانتباه في كيفية اعتبار صدق العنوان. نعم، صدق عنوان المؤونة هو المداري، صدق عنوان المؤونة ويحتاج إلى إحراز هذا العنوان، ولكن كيف الشارع كيف اعتبر صدق العنوان في
استثناء المؤونة عن تعلق الخمس؟
هل هذا العنوان بمجرد حكمة، حكمة الغوشي هو عيلة الخوش، هو عنوان الحكمة أو عنوان العلم؟
لابد أن ننتقل إلى هذا.
إذا قلنا بأن صدق العنوان أو وجود العنوان فقط مجرد حكمة للخوش
يكفي انتباه وجود المؤونة وصدق عنوان المؤونة،
ولو في لحظة، في لحظة إذا صدق العنوان تترك المؤونة وهذا المورد عن وجوب الخمس، وهذا يأتي في مقام الاستثناء. وأما لو قلنا بأن العنوان الصدق العنوان من العلة التامة، عنوان العلة
اعتبر في الخمس
لا مجرد الاستثناء، بناء عليه الاستثناء استثناء المؤونة عن وجوب الخمس يدور مدار الانتظام الكامل حدوثا وبقاء، وجودا وعدما، حدوثا وبقاء. لا بد من صدق العنوان في مرحلة الحدوث وفي مرحلة البقاء. لذلك لابد من التفات الى هذه النقطة. هل اعتبر بعنوان منتقدة لحكمة حكمة الهوش
او عدة بعد الالتفات الى هذه النقطة في مقام الاستسلام؟
طبعا كما قلت اذا قلنا على وجه الحكمة لا اثر للاستغلال وخروج العين عن الهاجة، لا اثر للاستغلال. انت تذكرني عن هذا العين، عن العين وان يعني هذا العين خرجت عن هذا الانسان او لم تخرج، لا اثر اصلا، لا اثر اصلا للاستغلال
وخروج العين عن هذا الانسان.
بعبارة اخرى خروج العين عن هذا الانسان لا يضر بتعلق الحكم وعدم التعلق،
لا تحمل لا
أثر،
لأن وانتبه عنوان المؤونة عليه، عنوان المؤونة انتبه واتبه ولو في زمان يسير آل الماء في لحظة، بالتالي انتباه العنوان ولو آل الماء يخرجها استفاده.
كيف العنوان؟ تصور أولا، أول عندنا أدلة تدل على وجوب الخمس على كل رفع، بعد ذلك يأتي دليل ويقول الخمس بعد المؤونة، لا بد من استثناء. هذا الدليل دليل استثناء يخرج المؤونة عن تحت أدلة وجوب الخمس، يخرج المؤونة عن أدلة أن شمول أدلة الخمس بالنسبة إلى المؤونة يخرجهم. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة. وأما بعد أن خرجت العين على هذا الإنسان بما أنه صدق العنوان ولو في آن ما في لحظتين بمجرد حكمة الميلاد والاعتبار بعنوان حكمة الروح لا يضر بتعلم الخمس. هذا بالنسبة إلى اعتبار على وجه الحكمة. وأما على ثاني على وجه العدة التامة فهنا الاستغناء وخروج العين عن حاجة الإنسان يعثر في الوجه ويغير الهم طبعا. المعلوم طبعا لوجود العين يعني يدور مدار وجود إلا ووجود الصغر.
لكن مولانا يقال أنه دليل وجوب الخمس حتى لو كان هذا الاستثناء على نحو العدة وزالت الحاجة عن عن المؤونة، يقال انه دليل وجوب الخمس لا يعود مرة ثانية لانه يحتاج الى انه ربح دليل،
هذا
هو دليل على عودته مرة
اخرى. هذا نقطة دليل نتحدث ان شاء الله، ولكن لا يعتبر لا تعتبر هذا الموضوع. الان نتحدث عن فرق كيفية اعتبار صدق العنوان، هذا اشكال اخر. ولكن مثلا السيد الغوري او بعض الفقهاء الاخرين استدلوا بهذا الدليل. نعم
إن شاء الله إنسان نتحدث في الدرجة القادمة أو بعد القادمة إن شاء الله.
لذلك على الثاني على الوجه الثاني والعدة التامة لابد من وجود صدق العنوان حدوثا وبقاء بشكل كامل، وطبعا وجود المعلول يحتاج إلى العدة المخرجة ومخرجة العدة المحدثة والعدة المخرجة. وفي فرق الشك إذا شكرنا أن المعيار هو عنوان الحكمة على وجه الحكمة أو على وجه
في فرض الشك كذلك في وجه اعتبار صدق العنوان،
إذا شكرنا
في كيفية اعتبار صدق العنوان
فالمرجع هنا أدلة وجوب الخمس، أدلة وجوب الخمس إذا شك، لأن صدق العنوان صدق العنوان يحتاج إلى إحرام، يحتاج إلى إهرام الصدق العنوان.
إذا شككنا ولم نستطيع أن نخرج صدق العنوان فالمرجع الرجوع لا بد من الرجوع إلى أدلة وجوب الخمس بشكل مطلق، ومن دون استثناء
لا بد من تعلق الخمس لإظهار هذه هي النقطة التي أو النقطة الأولى التي لا بد من الالتفات إليها في مقام الاستدلال وفي مقام الاستنباط.
واما ايضا هنا
لابد من التفات الآخر فيما قال
وهو الالتفات إلى نوع خروج العين من الأخارج
من الأخارج. نعم خرجت العين عن حاجة الإنسان ولكن خرجت بشكل مؤقت أو بشكل دائم خروج مؤقت أو خروج دائم. ما هو الميلاد؟ الميلاد هناك في تعلق الحمص كما قال السيد الإمام بعنوان الاحتياج الوجودي أو أحيانا القول بوجوب الخمس حسب رأي سائر الفقهاء بعض الفقهاء هل يدور مدار خروج دائم أو خروج مؤقت؟ قال الإنسان ليس بحاجة إلى العين الباقية بالتالي مؤقت كمثل الملابس الشتوية في فصل الصيف الإنسان لا يحتاج إلى أمر الملابس ولكن في الفصل القادم يحتاج إلى هذه الملابس.
لابد من الالتفات إلى هذه القضية عبارة عن خروج مؤقت أو خروج. إذا قلنا بأن خروج العين الحاجة يضر بالسلسة العنوان ويغير الخوف في تعذر الخوف
فالخروج هو الخروج المؤقت أو
الخروج الدائم.
وأيضا النقطة الثالثة التي لابد من الالتفات إليها في مقام الاستنباط والاستدلال
أن خروج العين على حاجة الإنسان في أثناء السنة أو بعد تمام الحول أو في السنوات الأخيرة خرجت العين على حاجة الإنسان هذا قدرة يشمل الخروج أثناء السنة أو في نهاية السنة بعد تمام الحول أو في السنوات
الزاهرة.
هذا لابد أن نلتفت إليها
بعبارة أخرى هل
الاستغناء في أثناء السنة أو نهاية السنة أو في سنوات اللاهقة.
السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في تعليقه على العروة الوثقى قال إشارة عابرة إلى هذه الجهة. أقرأ عليكم عبارة السيد الحكيم
بعبارة أخرى التفت قبل قراءة عبارة السيد الحكيم. السيد الحكيم كأنه قد فصل تفصيلا جيدا السيد الإمام والسيد اليزدي قد فصل بين بقاء الحاجة وعدم بقاء الحاجة. وأما السيد الحكيم كأنه فصل تفصيل جديد بهذا البيان الذي أشرت إليه وأقرأ عبارته. السيد الحكيم يقول أن الأقوى بين عبارة السيد اليزدي يقول في تعريفه الأقوى عدمه يعني في خروج إنما خرجت الحاجة خرجت العين عن حاجة الإنسان الأقوى عدم وجودهم. نعم يقول نعم إذا كان الاستغناء في أثناء السنة وجب إخراج الخمس في أثناء السنة وجب إخراج الخمس إلا إذا كان من شأنها ادخالها للسنين الأخيرة. أحيانا من شأن العين من شأن هذه الأعيان ادخال الأعيان للفصول القادمة للسنين القادمة. قل السيد الحكيم يذكر ويعطي مثال يقول كالملابس الصيفية والشتائية والأواني المعدة للطبخ في أيام مخصوصة مثلا عنده أواني فقط للطبخ أيام عاشوراء في كل سنة مرة واحدة يستفيد منه ولكن بعد يوم عاشوراء ليس له حاجة إلى هذه الأواني في أيام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها وإن لم يحتج إليها في سنة الربح حتى السنة الماضية. السنة الحكيم أشار إشارة عابرة إلى هذه النقاط كما قلت يعني إذا يقول مثلا الملابس الكسوية
من استعنى ادخالها للسنة الخادمة او للفصل القادم. يعني هذا الخروج ليس خروجا دائما. الان هو ليس بعرض لهذه الملابس. خرجت الملابس على حركتي. ولكن خروج مؤقت ليس خروج دائما. وبعد هذا الفصل مثلا الملابس الطيبية خرجت على حركة الانسان خروج مؤقت وبعد الفصل نفسي يحتاج إليه وكذلك قائل للموارد. هذا حصل الرئيس سيد الهيئة. هذا لا يدور مؤلمان. لا يدور بالتلسف العنوان. لأن عنوان المؤمن الصادق بالنسبة إلى الملابس السيدية والتكريدة حتى في خارجها. العنوان عنوان المؤمن الصادق بالنسبة إلى هذه الملابس. ملابس الشتوية والسيدية حتى خارج الفرد. خارج الفرد كذلك يعتبر من المؤمن. ويسوء عنوان المؤونة لأن الخروج خروج مضغط وليس دائم. كعبارة أخرى على عرف لأن تكريس تدرم عنوان على قاتب العرف. العرف لا يحكم بأنه خرجت عن كتب المؤونة بل خرجت عن مورد الاستعمال. المورد الاستعمال لا المورد الاستعمال. هذه النقطة كذلك لابد أن ننتبه. أين نقطة المورد؟ لابد من الاتصال اليها في مقام الاستثناء. نقطة شرعية أخرى والنقطة هي الالتفات في مقام الاستدلال والاستنباط للفرق، اسمعوا جيدا، للفرق بين خروج العين عن الحاجة وبين خروج العين عن الاستعمال. بين الحاجة والاستعمال. الفرق بين الحاجة وبين الاستعمال. أحيانا يمكن في بعض الموارد ينطبق الأول على الثاني أو يجتمع في موضع واحد. هذين المفهومين أو هذان المفهومان ينطبقان في مصداق واحد. ولكن ليس المراد اتحاد المفاهيم، اتحاد المفهومين. لذلك لابد ان نفرق بين الحاجة والاستعمال. سؤال: الميلاد في استبناء المؤونة او صدق المؤونة، هل الميلاد الحاجة او الاستعمال؟ الحاجة ليس من الاستعمال. لذلك الفراغ لم يوجبوا الخمسة، لم يوجبوا استثناء الأصل، لم يوجبوا على مؤمن خاص خروج استعمال، بل أوجبوا على خروج خاص. لذلك هذا لابد أن نفرق بين هذين النقطتين. من الواضح أن الحاج أمر والاستعمال أمر آخر، وإن يجتمعان في بعض الموارد من باب التأثير المفهومين في مصداق واحد. لذلك مع فرض الحاجة إلى العين حتى مع الاستعمال العين، مع فرض الحاجة إلى العين، هذا الإنسان بحاجة إلى الملابس الشتوية في فصل الصيف، ولكن لا يستعملها، لا يستعملها، على الاستعمال لا يخرج عن صدق المؤونة وعنوان المؤونة. الملاك الحاجة وليس الملاك الاستعمال كما شرحت في خصوص الملابس التساوية والملابس الأمثلة العديدة يمكن الإنسان أن نذكرها. مثلا الإنسان إذا هو صاحب البيت والبيت فيه ثلاث غرف، كان الأولاد كانوا عندهم وكان يخصص لكل ولد أو ولدين غرفة خاصة أو غرفة خاصة في البيت. الأولاد كبروا وتزوجوا وراحوا إلى بيوتهم. سؤال: هذا الوالد بحاجة إلى هذه الغرف أو ليس بحاجة إلى هذه الغرف؟ مبدئيا يعني بالشكل بعبارة أخرى، هذا الإنسان هذا الوالد لا يستعمل هذه الغرف البدرسة وزوجته يعيشان في غرفة واحدة، ولكن ليس بحاجة إلى غرف ثلاثة، ولكن الأفضل لا يستحمل الغرف، ولكن ضحاك إلى هذه الغرف حينما رجعوا الأولى إلى بيت والدهم أو أحيانا للبيت وضحاك ولا قدر يستحملها. هذا المسألة مسألة أسرية أنا لا أتدخل.
لذلك مثل هذا المورد أو أحيانا مثل الكتب، مثل الكتب مثلا أنت إن شاء الله تشتري مثلا دورة فقهية جواهر مثلا أو مثلا دورة حديثية بحار الأنوار، ولكن هل أنت تستطيع باستعمال هذه الكتب مجددا؟
كل مجددا في سنة واحدة أحيانا أسلم ممكن في السنوات العديدة، لأن بعض المجلدات لم يفتح المجلد ولم يقرأها أبدا، ولكن أنت بحاجة إلى هذا الكتاب، ولكن لا تستعمل، لا تكون جميع المجلدات. لذلك فاتضح أن الميلاد عدم الحاجة وليس عدم الاستعمال. ببعض أخرى كل ثمن البيت من أجل البيت الذي يأثر القرى لا يستعملها، كل ثمن البيت من المغنى كما كل نفسك كل ثمن الكتاب عمل هذه الكتب مجددات من المغنى ولا لا يخرج من المغنى. كما قلنا المنع في المؤونة المستثنى و خصوص ما يحتاج إلى الثمن فيه ولا التصرف فيه، ليس المقصود خصوص الاستعمال. هذه هي نقطة أخرى. وكذلك اسمه لي تقريبا ثلاثة حتى أشير إلى نقطة أخرى. أيضا لابد من الالتفات إلى نقطة أخرى، والنقطة الأخرى هي إمكان التجزئة بين أجزاء العين، إمكان التجزئة وعدم إمكان التجزئة. مثلا في العين المشترك هذا الأمثلة التي قدمتها، مثلا بكتاب أنت تذهب وتشتري دور كامل منه، أحيانا أنها تحتاج إلى مجلد ومجلدين، وفي السوق تستطيع أن تشتري مجلدين من دون الدور، أما أحيانا في بلد أو في منطقة أن تذهب إلى محل أمر الكتب يقول فقط نحن نبيع الدور كامل، أنت لا تستطيع أن تشتري مجلد واحد أو مجلدين، بل لابد أن تشتري الدور كامل، وإن كنت وإن لست بحاجة إلى جميع المجلدات. هل يمكن أن نقول إذا اشتريت جميع المجلدات لابد من أداء 5 مجلدات فقط؟ مجلدان تغتر يؤثر ثمنه من المؤونة، لا، كل ثمن الكتاب من مؤونة الإنسان. وكذلك سائر الموارد مثلا، يعني لابد من الانتباه إلى هذه النقطة، إمكان التجزئة وعدم إمكان التجزئة. لذلك مسألة بقاء العين وخروج العين عن حاسة الإنسان، أتصور أنه ليست مسألة بسيطة وفي سهولة، لا يستطيع الإنسان أن يستنبت الحكم من هذه المسألة وفي هذه المسألة، بل يحتاج إلى تأمل أكثر، تأمل الخفيف، يقدر على الاستنباط الصحيح، وإن شاء الله سنكمل بعد الجزء.